قلوب تفتحيك الورود بحبنا بعطفنا جميعنا نضمنا كما يضمنا الوجود
ترحمي يا قلوب تفتحيك الورود بحبنا بعطفنا جميعنا
وما رحمة الله عز وجل الواسعة إلا أن هنالك من يعاقب نفسه ببعده عن الله عز وجل وببعده عن هذه الرحمة الواسعة. نعم، كما قال بعضهم إن أكبر عقوبة أن تكون جنة عرضها السماوات والأرض ولا تجد لك فيها موضعا. هذا الموضع الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تخيل، هذا الموضع الصغير خير من الدنيا وما فيها. فمن ذا الذي يعني يبعد نفسه عن هذه الرحمة الواسعة الكريمة من أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، الذي اختار لنفسه في استوائه على عرشه سبحانه وتعالى أن يخبر عن نفسه باسمه الرحمن للدلالة على عظم الرحمة، وأنه سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء كما في كتابه المجيد ورحمتي وسعت كل شيء. إلا أن هنالك من لا يرتضي والعياذ بالله هذه الرحمة أو يبتعد عنها، فهنالك حجب تحول بينه وبين رحمة الله عز وجل. وأعظم الحجب أن يكون الإنسان متكبرا، والكبر مصيبة وكارثة عظيمة جدا أن يكون الإنسان متكبرا في نفسه. ولذلك عندما يدخل الإنسان مشفى الفاتحة يقف بين يدي الله عز وجل يتلقى أنوار الفاتحة لا تجد في قلبه ذلك الكبر، لأن في الفاتحة ذلك المقام العظيم الذي يقف فيه الإنسان تاليا قوله عز وجل من حبة قلبه: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد تنفي الرياء، وإياك نستعين تنفي الكبر والعجب، فأنت لا تستطيع شيئا إلا بالله عز وجل، ولن تصل إلى رحمته وفضله إلا برحمته وفضله. وأما الكبر فمشكلة كبيرة جدا، ومشكلة الكبر العظيمة أن مثقال ذرة منه، مثقال ذرة منه تحجب الإنسان عن الجنة والعياذ بالله. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. تخيل، شوف عظمة الإسلام الرائعة، أن الإنسان المتكبر يكون بعيدا عن الله عز وجل. هذا الإنسان الذي يجد في نفسه أنه أعلى من الناس، وهذا الأمر لا ينبغي يعني أن يكون في أذهاننا أن هذا من باب اللسان وحسب، أن يقول أنا خير منه كما قالها إبليس. لا، قد يكون في قلب الإنسان كبر والعياذ بالله أن ينقاد إلى الحق، لأن فلانا الذي جاءه بالحق يكرهه أو يعتقده خصما له فيتكبر، كما كان كفر إبليس عليه لعنة الله، أو كما كان كفر أبي لهب أو أبي جهل عندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وليس من قبيلتهم. خلاص انتهى الموضوع. فلما استوينا نحن وهم وكنا كفرى سيرهان وتزاحمنا بالركب قالوا منا نبي، هم يعلمون أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هؤلاء المتكبرون أن ينقادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ كبرا، كبرا وحسب. كذلك الإنسان الذي يتكبر على غيره، لأنه سبحان الله يا ليت الإنسان يتكبر بشيء من صنعة يده، وإنما أنت وما تملك ملك لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، كل العالمين مربوبون بالله عز وجل، لا يملك أحد نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما الذي يملك ذلك كله هو الله رب العالمين. أما الإنسان عندما يتكبر، سبحان الله أنت حفنة من تراب، لولا رحمة الله عز وجل بأن جعلك عبدا لوطئتها الناس بالأحذية. كلنا ذرة من تراب، لولا رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى أن كرمنا وأن أنعم علينا بنعمة الخلق والإيجاد، ثم من علينا سبحانه وتعالى بنعمة الهداية والرشاد، لولا ذلك لهلكنا. سبحان الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رائع جليل: خلق الله خلقه في ظلمة ثم صب عليهم من نوره سبحانه وتعالى، فمن أصاب من ذلك النور هدي، ومن أخطأه ضل، رفع القلم وجفت الصحف. شوف الحديث الرائع الجليل: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم وضع عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور هدي، ومن أخطأه ضل، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حتى هدايتك فضل من الله عز وجل، ثم تاب عليهم ليتوبوا. الإنسان الذي يأتي إلى ربه عز وجل ما كان له أن يصل إلى ما هو فيه إلا بابتداء منة رب العالمين عليه، وهذا مقتضى اسمه تبارك وتعالى الأول، فهو الذي أوجدك وكساك كسوة الحياة سبحانه وتعالى دون سبب، لم يكن هنالك من وسيلة وأنت في العدم، هو الذي من عليك. فأنت أيضا عندما يأتي رب العالمين سبحانه وتعالى ليمن عليك بنعم من مال أو صحة أو متاع أو رياسة أو رياش أو جاه أو منصب أو أي شيء، فإن كل ذلك محض منة رب العالمين سبحانه وتعالى، عارية يؤديها العبد إلى رب العالمين. ليس لك من الأمر شيء أصلا، ليس لك في هذا كله شيء، إنما أنت وما بك وما فيك ملك أو ملك لله عز وجل. كما قال بعض الصالحين وهو ابن عطاء رحمه الله: من نعم الله عليك أن خلق ونسب إليك. الله عز وجل خلق هذه اليد مثلا، أو خلق هذه الصورة، فأنت تقول يدي أو صورتي أو هيئتي أو ثيابي أو متاعي أو مالي، وكل ذلك وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. ولذلك عندما ينتفخ الإنسان في الدنيا ويعلو على الناس كأنه من تبر وماس وهم من تراب، مع أننا كلنا كلكم لآدم، البيان النبوي الأخير للناس جميعا يسمع الدنيا والتاريخ والحياة، كلكم لآدم وآدم من تراب، حتى الذي فضل بطاعة إنما فضل بطاعة ظاهرا لا يدري أتقبل أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا الصديقة رضي الله عنها: كان إذا حدث أي تغير في الكون يجد في نفسه وجلا ورقة وخشوعا عليه صلوات الله وسلامه. قالت: كان إذا جاءت الريح يذهب ويجيء عليه صلوات الله وسلامه، يخاف أن تكون ريح عذاب عليه صلوات الله وسلامه. فكل ذلك يدلك على أنه عليه صلوات الله وسلامه لم يكن من أولئك الذين يرون أنفسهم أعلى من الناس وأرقى من الناس. جاء الرجل كما نعلم ونردد، ولكننا ينبغي أن نخرج هذا من إطار التنظير والسماع إلى إطار الحياة، وأن يجاهد الإنسان حتى يعبد نفسه لله عز وجل، لأن هذه محنة عظيمة أن تعبد أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ثم تجد نفسك والعياذ بالله، أو يجد الآخر نفسه والعياذ بالله بعيدا عن رحمة الله عز وجل، بعيدا عن هذه الرحمات المتواليات والنفحات الجليلات من رب الأرض والسماوات. لا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذا، إنما كلما أنعم الله عز وجل عليك ينبغي أن تذل له بالنعمة، وأن تسديها، أن تنسبها إليه سبحانه وتعالى، وأن تصرفها فيما يريده رب العالمين، لا أن تتكبر ولا أن تختال ولا أن تتبطر. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، هذا في الحديث الإلهي الجليل: فمن نازعني فيهما قصمته، لأن الله عز وجل كبره سبحانه وتعالى حق له سبحانه وتعالى. أما أنت فلا تملك شيئا، أنت كل ما فيك كما قلنا عارية ترد يوما من الأيام، لا تملك نفسك ولا تملك نفسك، فلما الكبر على الناس؟ فهذا حجاب عظيم، ومشكلته كما قلت أن مثقال الذرة منه يحجب الإنسان عن الجنة. ولذلك ينتفخ الإنسان المتكبر والعياذ بالله في الدنيا، فيعاقب يوم القيامة، يحشر المتكبرون أمثال الذر، أمثال الذر النمل أو الذر الذي يتطاير في الهواء، أمثال الذر يطأهم الناس، يغشاهم الذل من كل مكان، والعياذ بالله عقاب، لأنه انتفخ ورأى نفسه وقال أنا من أنت؟ لست شيئا، إنما أنت عبد مستور. لولا ستر الله عز وجل على خلقه ما تواصلوا ولا تصاحبوا ولا تزاوجوا ولا صادق بعضهم بعضا، لأن كل واحد فينا إنما أسدل عليه ستر رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو كشف الستر وبدا الإنسان عاريا بسيئاته بغفلاته لكان أقرب الناس إليه أبعد الناس منه. فكلنا مستورون بفضله ومنته سبحانه وتعالى. ولذلك قال رب العالمين لكي يقضي على هذا الشعور الذي ربما يتطلع في قلب بعض الغافلين، وما بكم من نعمة، من بيانية، أي نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك كان الذي يوفق للرحمة كان العبد المرحوم يجد نفسه بين مشاهدة منة رب العالمين نازلة إليه وبين معصيته التي تصعد منه إلى الله عز وجل، فيكون منكسرا حييا. ولذلك عندما تنظر في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن له مقامين يطيل فيهما الوقوف. ولذلك عندما تتأمل عبادة أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام الذي شرف بكلمة العبد، والعبادة هي غاية الذل مع كمال الحب، عندما تجده في عبادته ومناجاته ربه سبحانه وتعالى تجد أن له مقامين في الصلاة يطيل فيهما الوقوف حتى يظن أصحابه أنه نسي. عند رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده، يقف حامدا مثنيا عليه صلوات الله وسلامه حتى يظن الصحابة أنه نسي. وهنالك موطن آخر وهو بين السجدتين، ذلك المجلس المستغفر، عندما يجلس صلى الله عليه وسلم وأثر عنه أنه يقول رب اغفر لي، وورد اللهم اغفر لي واهدني وارزقني واجبرني وعافني وارحمني. موطن الاستغفار مع موطن الثناء، مشاهدة المنة مع مشاهدة قصور النفس. انظر إلى عبادته صلى الله عليه وسلم حتى يظن الصحابة، لأنه أعبد الخلق عليه صلوات الله وسلم. يقف الإنسان تدبر في النعم الخفية والجلية، وما خفي من نعم الله عز وجل علينا أعظم وأكبر وأجل من الخيال. لو أنك تدبرت لوجدت أنك تنشد كما قال الشاعر: سبحان من لو سجدنا بالجفون له على حمى الشوك والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. ولذلك يوجل الإنسان، لا يتكبر عندما تأتي الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، والذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: أطت السماء، والأط هو صوت الرحل في ثقله، يعني الصوت اللي الإنسان بيسمعه الحاجة كده تقيلة، فأطت السماء وحق لها أن تأط، التي لا تفتر عن عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى، يقفون يوم القيامة وقد ملكهم الوجل، لأنهم يقولون حتى ينطقون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذه الملائكة التي لم تنصرف عن طاعة الله عز وجل ولم تتلبس بمعصية تجد هذا الوجل. أنت تنصرف إلى أولي العزم من الرسل، طالع هذا المشهد بعينك عندما يأتي الناس جميعا إلى إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلى نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلى موسى وإلى عيسى على نبينا عليهم صلاة الله وسلامه، وكلهم ينادي ويقول وجلا: نفسي نفسي، فما الذي يملكه الإنسان منه؟ رضي الله عمن قال من السلف وينسب إلى أبي يزيد البسطامي رحمه الله: إن في طاعتنا من الآفات ما لا يحوجنا إلى ارتكاب المعاصي والمخالفات. أصلا طاعاتنا التي هي طاعاتنا الصلاة تحتاج إلى استغفار، الصلاة تحتاج إلى استغفار، ولذلك شرع لنا بعد الصلاة أن نستغفر، وشرع لنا بعد الحج ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، نستغفر رب العالمين سبحانه وتعالى بعد الأعمال الصالحات، لأنه ولا بد أن يوجد النقص، فمن ذا الذي ينقص عقله ويتكبر ويتفاخر؟ أقول بعلاقته في عبادته التي لا يعلم أقبلت أم لا، لا أقول بماله أو بجاهه أو بمنصبه، فكل ذلك من الدنيا، والدنيا كاسمها وما التحق بها يلتحق بوصفها، دني يفارقه. لا تفتخر بما تفارقه، لا تفتخر بما لم تكسبه أنت، فإن كل هذا الكون وأنفاسك ونفسك ملك لله عز وجل، فلما الكبر؟ فعليك أن تنحي هذا جانبا حتى تنال رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن حجب الرحمة التي تلتحق بالكبر أيضا والعياذ بالله الرياء، وأنا أجد علاقة بين الرياء وبين الكبر. نعم، لأنه ما تكبر إلا لما رأى عمله، رأى أنه شيء، رأى أنه شيء، ولذلك تجد أن هنالك علاقة بين الكبر وبين الرياء، كلاهما آخذ بزمام أخيه. الذي يرائي لابد وأن يكون متكبرا، الذي يرائي لأنه يرى نفسه يفعل شيئا، يقف بين يدي الناس لينال لقب الحاج، يذهب فيطوف ويحرم ويفارق بلده ووطنه لكي ينال لقب الحاج، ينفق ويفعل كل ذلك من أجل أن يقال عنه منفق. ولذلك الحديث الجليل الذي بكى منه سيدنا معاوية رضي الله عنه عندما سمعه من سيدنا أبي هريرة حافظ هذه الأمة رضي الله عنهما، حديث أن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، ثلاثة نالوا شرفا ظاهرا في الدنيا، المجاهد الذي أخذ روحه فوقف في ميدان الموت فبذل روحه، وسبحان الله لا يعلم إلا الله خبيئة نفسه، هل فعل ذلك مخلصا لله عز وجل؟ الله المستعان. رجل قتل في سبيل الله ظاهرا، ورجل تصدق لله عز وجل ظاهرا، ورجل قرأ القرآن وأقرأه لله عز وجل ظاهرا، فيؤتى بهؤلاء الثلاثة سبحان الله ليكونوا من حطب جهنم أعوذ بالله. لماذا؟ ارتفع عنهم الإخلاص، فجاءوا بالشوائب فالتحق الغبار الذي فيهم وعمل للغبار البشري الذي يسمى ناسا، وإنما قدرك في هذا الشرع العظيم أن تكون راقيا وأن تعمل لله عز وجل، أن تكون حرا من رؤية النفس فلا تعجب، ومن رؤية الخلق فلا ترائي، وإنما تفعل لله عز وجل، تأتي خالصا بريئا من هذه الشوائب. يؤتى به، ما الذي فعلته؟ قال يا رب أنفقت فيك وفعلت وفعلت. قال كذبت، وتقول له الملائكة كذبت والعياذ بالله، إنما أنفقت ليقال جواد، ده فلان فلان عمل وسوى وعمل مائدة رحمن وعمل كذا وعمل كذا وأنفق وأنفق من أجل أن ينال ثناء لن يفيده شيئا، لن يكسوه من عورة، ولن يطعمه من جوع، ولن يشبعه من جوع، ولن يكسوه أي شيء في الدنيا إلا كسوة الثناء الزائل الذي سرعان ما يزول وينمحل. إنما أنفقت ليقال جواد، هذا أمر عظيم يذهب به والعياذ بالله بعيدا عن رحمة الله عز وجل، لأن الجنة رحمة رب العالمين، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، ويذهب به إلى النار والعياذ بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، المشكلة أنهم عملوا، المشكلة أنهم نالوا، هذا يقول له يا شيخ، وهذا يقول له يا حج، وهذا يقول له يا فلان فلان الغني والمتصدق ورجل الأعمال الخير والآخر، نالوا ذلك الثناء الذي سرعان ما يتطاير، إنما الثناء الحق الذي يكون من رب العالمين لعبده بصلاته عليه، وصلاة الرب عز وجل في الملأ الأعلى ذكره عبده بالثناء. ولذلك الحديث الذي ترجف منه النفس ويقف الإنسان أمامه طويلا ولربما يدير العبد عينه بعيدا عنه خشية ووجلا. حديث الذي في سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث ثوبان مولى نبينا صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. يأتي بحسنات يراه الناس على ظاهر من الصلاح والعياذ بالله، يراه الناس خيرا، يصلي معهم، يقرأ ويفعل كل هذه الأشياء، لكن الله عز وجل يعلم خبيئة عمله. ولذلك كانت عاقبة الرياء والعياذ بالله شديدة مظلمة. لماذا؟ لأنه كأنما يخادع ربه، كأنما لا يعلم أنه مطلع على خبيئة عمله وخفقات قلبه وسره وضميره. مهما تزينت أمام الناس، سبحان الله، كما قال الإمام أبو عبد الله سفيان الثوري رضي الله عنه، كان يقول: من كانت له سريرة لبسها في العلانية. لا بد وأن تأتي هذه السريرة مجسدة على وجه الإنسان يعرفها الصالحون المتوسمون. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات. هؤلاء سبحان الله الذين حجبوا أنفسهم عن رحمة الله عز وجل، كأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المشكلة التي تنبه قلبك أن الصحابة قالوا: رسول الله صفهم لنا، وفي رواية جلهم لنا، وفي رواية حلهم، أي اذكر لنا حليتهم أي صفتهم لئلا نكون منهم. هنا بقى نقف، لئلا نكون من الصحابة الذين هاجروا من ديارهم، والذين أوذوا، والذين قاتلوا، والذين نال منهم من نال من شهادات النبي صلى الله عليه وسلم ما نال. يقف هؤلاء بهذا الوجل أمام هذا البيان النبوي الجليل عليه الصلاة والله وسلامه، فيقولون صفهم لنا. وذلك سبحان الله، كان عمر رضي الله عنه ليس الأمر مع حذيفة كاتم سر نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وحسب. عندما علم عمر أن حذيفة يعلم أعيان المنافقين وأسماءهم الذين أخبره نبينا صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، فيذهب إلى حذيفة فيقول له: أنا منهم؟ يقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا حتى يغلق الباب، لأن كل واحد سيأتي فسيعرفون، فلا ينبغي أن يفتح الباب، لابد أن يوصده. حتى ما بعض التابعين عندما تكلم عن المنافق العليم وجلت نفسه عمر. انظر في سير أعلام النبلاء تجد ذلك، وأنسيت اسم التابعي، تجد أن عمر أرسل إليه يكتب إليه وجل، قال: لست منهم يا أمير المؤمنين، لا أقصدك. وكان هذا في بعض التابعين، أظنه علقمة أو مسروقا رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد في الكلام أن عمر رضي الله عنه لم يوصد بابه على نفسه، فرأى نفسه أنه وأنه يخشى على نفسه، يخشى الإنسان الرياء، ويخشى على نفسه الكبر، واخشى هذه الحجب التي تحجبه عن رحمة رب العالمين. لأن أعظم عقاب قبل عقاب النار عقاب الحجاب، ولذلك قدمه رب العالمين في الذكر: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قدمه في الذكر قبل أن يصلوا النار والعياذ بالله. فكأن هذا أعظم حجاب، لأنه حجب نفسه عن رحمة رب العالمين. لا ينبغي للإنسان أبدا أن يورط نفسه في هذه المحنة العظيمة، أن يكون مرائيا. خلص نفسك بالإخلاص. وأعظم شيء، لأننا لن نتكلم عن ذلك الآن بالتفصيل، أعظم شيء يداوي به العبد نفسه في قضية الرياء أن يكون له خبيء من عمل صالح لا يطلع عليه أحد، لا أهله ولا أصدقاؤه ولا ناسه. لا يكون كالذي وقف يصلي، فكان بعض السلف جالسا فقال: ما أحسن صلاة هذا الرجل، وجد له خشوعا ظاهرا، فقال له: أنا صائم منذ 3 سنوات. يعني يخبره بالأشياء، سبحان الله. ورضي الله عن بعض الصالحين كما كان يقول: استروا حسناتكم كما تسترون عوراتكم، لأنك أصلا لا تدري هذه الحسنة خلصت لله عز وجل أم لا. كان التقي النقي الذي لقبه الإمام الذهبي رضي الله عنه بشيخ الإسلام، الإمام التقي النقي، ابن التقي النقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لو يعلم ابن عمر أنه تقبل منه سجدة واحدة حسنة واحدة لكان الموت أحب شيء، لأن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين. أنت لا تدري، ربما يفتح للعبد باب العمل ويغلق دونه باب القبول. ولذلك الذي خلصت إليه والذي أعتقده أن الإخلاص سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى لا يعلمه صاحبه من نفسه. وهذا الذي تجده متمثلا في ترجمة هشام الدستوائي رحمه الله، وكان أحد الأئمة الكبار، ذكر عنه الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته أنه قال والله ما أعلم أني خرجت أطلب العلم لوجه. خلي بالك لم يقل والله ما خرجت أطلب العلم لوجه، لا قال ما أعلم، علق الأمر بعلمه لا يعلمه أحد. المفاجأة أن الإمام الذهبي رحمه الله قال والله ولا أنا، سبحان الله. إذن الذي يدعي لنفسه شيئا وسبقا وفضلا وإخلاصا، هذا الإنسان ينبغي عليه أن يراجع نفسه، لا يزعم لنفسه أنه مخلص وأنه وأنه، وإنما أنت تفعل العمل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يوجل القلب لأنه يعلم اطلاع نظر الرب، إن لم يكن وجلا خشية فوجلا حياء فوجلا بالتقصيره، كما قال أبو يزيد رحمه الله، كما قلنا آنفا إن في الطاعات من الآفات ما لا يحوجنا إلى أن نطلب المعاصي. آفات الطاعات وحدها تحتاج إلى ترميم وإلى إصلاح وإلى رتق ذلك الخرق، لابد للإنسان أن ينظر إلى نفسه وأن يكون منكسرا. ولذلك عندما يتم للإنسان هذا الفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى فيرحم، يجد أنه كلما اقترب كلما انكسر، وكلما انكسر كان أهلا لرحمة الله عز وجل. والحجاب الثالث والخطير الذي يلتحق بذلك، إذا وجدت الكبر وجدت الرياء تجد أيضا ذلك المتألي على الله عز وجل، ويلتحق بالتألي الحكم على مصائر الناس في حيواتهم أو بعد مماتهم. فتجد الذي يخالف رجلا يكفره أو يفسقه أو يغتابه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حدا واقفا حاجزا بين المسلم وبين هذه الأشياء. فالإخلاص هو سر الخلاص. ولذلك عندما تتأمل حال السلف كلهم تجد كثيرا من الآثار المتتابعة والأقوال المترادفة، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأن الله عز وجل يقول يعلم السر وأخفى، أخفى من السر. فإن الإنسان لربما ينبعث إلى العمل يظنه لله، والله عز وجل يعلم سره وخبيئه ويعلم اللاوعي الذي بعث ذلك العبد لذلك الفعل. فمن ذا الذي يجزم برسوخ قدمه في الإخلاص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول إن الله لا ينصر هذا الدين، ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، عندما سمع بعض علمائنا ذلك الحديث كان يبكي لأنه يخشى أن ينصر به الدين، ثم يعني يكون جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ويقذف فيه يقذف به في النار والعياذ بالله. فهذه الحجب علينا أن نمزقها وأن نبعدها بعيدا، وألا يحول بيننا وبين رحمة الله عز وجل إن شاء الله شيء أبدا. وأول ما نبدأ به أنفسنا.
ترحمي يا قلوب تفتحي بحبنا بعطفنا جميعنا.